بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش اتفاق الشراكة الاقتصادية الأسيوي، هل يمهد لهيمنة الصين الشاملة؟ بعد 8 سنوات من الجدل حول التفاصيل، وقعت الصين اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهو اتفاق تجاري بين كتلة أسيان المكونة من 10 أعضاء بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا. الاتفاق يشمل 2,100,000,000 نسمة يمثلون ثلث سكان الأرض، ويمثل أعضاء الاتفاق نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ويهدف الاتفاق إلى خفض التعريفات الجمركية وفتح التجارة في قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار لمساعدة الاقتصادات الناشئة على اللحاق ببقية العالم. ومن شأن الاتفاق أن يخفض التكاليف ويسهل الأمور على الشركات عبر السماح لها بتصدير المنتجات إلى أي بلد ضمن التكتل دون الحاجة للإيفاء بالمتطلبات المنفصلة لكل دولة. ويتطرق الاتفاق أيضا إلى الملكية الفكرية، لكنه لا يشمل حماية البيئة وحقوق العمال. وتشمل تعهدات الكتلة الجديدة إلغاء عدد من الرسوم الجمركية داخل المجموعة، ينفذ بعضها على الفور والبعض الآخر على مدار 10 أعوام. ويتوقع المراقبون أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ خلال عام، وكان من المقرر أن توقع الهند معهم، لكنها انسحبت العام الماضي بسبب مخاوف بشأن دخول البضائع الصينية الرخيصة إلى البلاد، لكن الباب ما زال مفتوحا أمام مشاركتها متى رغبت. ويقول مراقبون إن الشراكة الصينية الشاملة تعزز الطموحات الجيوسياسية الأوسع لبكين في المنطقة بعد انسحاب الولايات المتحدة من برنامج الشراكة عبر المحيط الهادي. فما تأثير هذا الاتفاق على التجارة العالمية؟ وهل يشكل نواة لكيان بديل عن منظمة التجارة؟ ولماذا يثير هذا الاتفاق مخاوف الولايات المتحدة من هيمنة شاملة للصين على التجارة الدولية؟ هل تجاوزت الدول المشاركة في الاتفاقية إشكالية الملكية الفكرية؟ وهل يؤدي تخفيف قيود التجارة الدولية إلى إغراق العالم بالسلع الرديئة وتهديد الصناعات الوطنية؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية من لندن، ومنها ينضم إلينا الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. مرحبا بك معنا الدكتور ناصر ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما مدى تأثير هذا الاتفاق التجاري الضخم على التجارة الدولية، خاصة أنه يشمل نحو 30% من اقتصاد العالم؟
برأيي فائدته هي نفسية أكثر ما تكون عملية الآن، لأن على مدى 10 سنوات القادمة سيزيد مجمل الإنتاج المحلي لهذه الدول 175 تقريبا بليون دولار 0.2% من الاقتصاديات. هذا أمر جيد بحال الالتزام، لكن برأيي هو في رياح معاكسة لما تشهد من حروب تجارية دولية خصوصا مع الولايات المتحدة، وبالتالي كما ذكرتي الصين كأنها هي القائد لهذه المجموعة، لكن برأيي بالتعاون مع كوريا الجنوبية واليابان لأنهم الدول ذات الثقل ضمن هذه المجموعة مقابل انسحاب الهند في آخر لحظة لأسباب عدة.
إذن دكتور، هل يمكن أن تصبح هذه الشراكة بديلا عن اتفاقية التجارة الدولية، خاصة مع تخلصها من بعض القيود التي وضعتها منظمة التجارة العالمية؟
أشك أن تكون بديل. هناك اتفاقيات ثنائية لحرية التجارة بين هذه الدول، آسياً العشرة زائد الدول الأخرى نيوزيلاند وأستراليا والصين وغيرها. هي لن تكون بديل، هي يعني مستوى آخر من مستوى تحرير التجارة. اثنين، برأيي الأولوية ستكون للاتفاقيات الثنائية بين هذه الدول. ثلاثة، هي تزيل بعض العقبات خصوصا لقضايا الاستثمار التوسعي، بالرغم من حرب تجارية الآن أقول بين أستراليا والصين موجودة الآن، لكنها اتفاقية للمدى الطويل وليست الآن، تفتح الباب للهند كي تقوم بالانضمام. وعندي أنا يعني بعض الشكوك أن أمريكا إذا بقي بايدن أو إدارة ديمقراطية لفترتين وليس فترة واحدة ربما يفكرون بتحديث هذا الأمر، يعني الاتفاقية هذه، وربما بريطانيا كذلك التي تبحث عن شركاء في المحيط الهادي لاستبدال قضية البريكسيت. لكنها تبقى مهمة كما قلت، ثلث سكان العالم، ثلث الاقتصاديات العالمية، لكن القوة الصناعية هي لن تكون برأيي منافسة لأحد، لأن هناك تكامل ما بين الاستثمار الياباني والكوري والصيني بمستويات كثيرة، زائد أن هناك مثلا في الصناعات العسكرية روسيا هي رقم 2 أو 3 في العالم، وبالتالي في قطاعات عدة كما قلت هي لن تكون كذلك، لكن هي قوة نفسية لا أقول قانونية، ربما تسلح الرئيسة الجديدة، لأن عندنا مرشحتين الآن لمنظمة التجارة العالمية، ربما تكون الكورية الجنوبية أكثر حظا بأن تكون تعطيها قوة دفع أكثر لمعززة رياح الحمائية التجارية التي تقفل الأسواق. الصين ذاتها تقفل أسواقها في مجال مثلا العقود الحكومية وأمور كثيرة باسم القانون. إذا الصين هي المستفيد الأكبر، لأنها تريد فتح الأسواق، وهذا ما شرعته الهند، فيما الدول الأخرى تريد الحماية كما قلت بحالة أستراليا في مجال هندسة الاتصالات مثلا وغيره من الأمور.
هناك الكثير من الجدل حول بعض التفاصيل، خاصة في مجال الحقوق الملكية الفكرية والصناعات المهددة بالخطر نتيجة التنفسية. هل تجاوزت الدول الموقعة هذه التفاصيل، وهل يمكن أن تدور هذه التفاصيل بالاتفاق في مرحلة لاحقة؟
كنا نتهم الصين نحن كمراقبين لأسباب وأرقام بأنها هي من تقوم بأخذ بطريقة مشروعة أو غير مشروعة ببراءات الاختراع وأمور أسرار تجارية. الصين استثمرت في هذا الأمر، وبالتالي أصبحت الصورة مختلطة. لكن أقول هي أهم شيء أن تقوم هذه الاتفاقية بأن تتجاوز الخلافات الداخلية كما قلت ببراءات الاختراع وقطع الغيار، لأن في الأمور الدولية إذا كان في أجهزة أو خصوصا في الأمور الإلكترونية والصناعية، إذا كانت مصدر السرعة أو قطعة الغيار من مكان آخر خارج هذه الكترة سيفرض عليها رسوم تجارية، وبالتالي الأمر معقد. هنا ربما تفيد بتعزيز التجارة البينية بين هذه الدول أكثر من انفتاحها على الأسواق الدولية.
أخيرا دكتور، الاتفاق يخفض التكاليف ويقلل القيود الخاصة بالمعايير، هل يفتح هذا الباب أمام إغراق دول المشروع بسلع رديئة ومن ثم الإضرار بالصناعات المحلية؟
والله برأيي أنا في آخر 20 سنة استفادت دول حتى شرق آسيا مثل مثلا ماليزيا من سلة تنوع في الاختيار، لكن أنا أقول التوجس نعم سيكون هناك غزو للسلع، ليس فقط السلع زهيدة الثمن المدعومة من الحكومة الصينية خصوصا، واثنين العقود الحكومية هي زهيدة من ناحية الصين، وبالتالي كان هناك غزو لماليزيا بهذه العقود وإيقاف لبعض المشاريع سواء تحت راية الفساد أو غيره، وهذا هو السبب الأساسي لقيام الهند بعدم الانضمام حاليا مع إبقاء الباب أمامها، لأن سوق الهند ليس متطور كالدول الأخرى، وبالتالي هو سوق بكر، وهذا ما دفع برأي الهند لتأخير الانضمام حتى تقوم صناعتها على الأقل، لا أقول المنافسة لكن التكامل مع هذه الكتلة.
الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد من جامعة لندن، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول تأثير الاتفاق على العلاقات الصينية الأمريكية، تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نادية حلمي الباحثة في الشؤون الصينية. مرحبا بك معنا دكتورة نادية عبر أثير سبوتنيك. وبداية، هذا الاتفاق يعزز مخاوف الولايات المتحدة من هيمنة كاملة للصين، إلى أي مدى هذه المخاوف الأمريكية مبررة، وماذا يمكن أن تفعل واشنطن تجاه هذا المشروع؟
هذه الاتفاقية بالطبع تخيف الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد انسحاب إدارة ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. هذه الاتفاقية تطرح أمرين غاية في الأهمية. الأمر الأول هو أمر اقتصادي، سيسحب البوصات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة اقتصادية الدول الأعضاء فيها يشكلون حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وعلى الجانب الآخر، فيعني أنا حللت هذه أيضا الاتفاقية من وجهة نظر سياسية إقليمية، بأنها بتسعى لإنشاء قواعد لنظام إقليمي جديد، خاصة أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة جدا فيما يتعلق بطبيعة القواعد المعتمدة في هذه المنطقة. الصين بتضغط أو لها مطالب مع جيرانها لقبول مطالب وضعتها في قانون البحر الإقليمي، خاصة في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، وهناك ضغوط ضغوطات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على الصين بمساعدة حلفائها وعلى رأسهم اليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية للضغط على الصين. فهذه الاتفاقية بشكل سياسي تعيد إنشاء قواعد لنظام إقليمي جديد. وأيضا يعني هناك مخاوف من قبل مراكز الفكر الأمريكية التي حاولت أن ترصد تأثير تلك الاتفاقية على الولايات المتحدة بأن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على احتواء الصين لأن تلك الاتفاقية لها وجوه متعددة سواء كانت تهدف للتعاون الإقليمي يعني في المجال السياسي بين الدول المشاركة وعلى الجانب الآخر لها بعد سياسي بيعزز من نهضة الصين وتعاونها الاقتصادي خاصة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية ومحاولة الصين جذب عدد كبير من الدول. على الجانب الآخر هناك أيضا مخاوف بأن يعني تلك الاتفاقية قد تدعم قوة الصين ولا سيما أن هناك نزاعات إقليمية حدودية بين الصين وبين جيرانها وهناك مخاوف أمريكية من أن بكين تملي شروطها وتفرض إرادتها على بلدان مجاورة فقط بسبب قوتها الاقتصادية وعبر التعاون الاقتصادي وحده. هناك بالفعل توترات هيكلية بين النظام الأمني في منطقة الشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وهي التي تضم الدول التي وقعت مع الصين اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي. هناك توترات هيكلية بين النظام الأمني في تلك المنطقة ونظام التجارة بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية الشراكة يعني عبر المحيط الهادي. يعني ظل حلفاء واشنطن في تلك الاتفاقية وعلى رأسهم اليابان وأستراليا باعتبارهم ان هم بيرتكزوا في علاقاتهم المحورية مع الولايات المتحدة الأمريكية. فأنا أعتقد أن التوتر الأمني سيظل موجود في اتفاقية الشراكة لكن على الجانب الآخر يعني أنا أعتقد أن تلك الاتفاقية سوف يعني تترابط أو تتشابك مع اتفاقيات التجارة الحرة.
هل يقضي هذا الاتفاق على مشروع الشراكة عبر المحيط الهادي التي انسحب منها ترامب أم أن هناك باب لمبادرات أمريكية تحتوي الهند بعد تراجعها مع الشراكة مع الصين؟
تحليلات أمريكية بأن إدارة جو بايدن يجب أن تعيد النظر في المستقبل القريب لاتفاقيات أخرى بشأن معاهدة الشراكة الاقتصادية عبر المحيط الهادي وعلى أهمية أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية كطرف فاعل عبر الشراكة التجارية والاستثمارية ودخول الاتحاد الأوروبي ومراكز الفكر الأمريكية المختصة بالشؤون الصينية وتؤكد أنه لابد من الانتشار العالمي للقواعد الليبرالية التي تحكم التجارة الدولية والاستثمار وهو ما لا تضمنه الصين عبر اتفاقية الشراكة. بالطبع بتجدي أن يعني أنا من وجهة نظري أن هناك قوة معارضة داخلية شديدة تجاه الشراكة عبر المحيط الهادي في عدد من يعني الدول التي قامت بتوقيع تلك الاتفاقية ومن المنتظر يعني في الفترة المقبلة أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تحاول أن تدخل وتساهم بمنافسة قوية ولا سيما أن هناك اليابان وأن هناك أستراليا وأن هناك الهند. فربما يعني قد تدفع الولايات المتحدة الأمريكية العديد من شركائها وحلفائها في تلك المنطقة كي يقوموا بمعادلة القوة الصينية. على الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تسعى لفرض ضوابط على الصين لا سيما ضوابط اقتصادية في ظل الحرب التجارية المستمرة بين الطرفين الصيني والولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما أن طاولة المفاوضات ما زالت مستمرة بين بكين وواشنطن. فأنا أعتقد أن الخيار الأكثر واقعية الآن أمام الجميع هو تنمية التعاون الاقتصادي وارتباط اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي مع اتفاقيات التجارة الحرة لمجموعة الأسيان ويعني توسيع دائرة المفاوضات إن هي بتضم عدد كبير من الدول. وأنا أعتقد أن هذه الاتفاقية المبرمة الجديدة يعني سوف تساهم في إنعاش الاقتصاديات المتضررة بعد انتشار جائحة كورونا ويعني سوف تزيد من انسيابية وحركة البضائع إن هي بتعتبر أكبر اتفاقية تجارية عالمية. ويمكن آخر أحاديث السيد لي كيشيان وهو رئيس مجلس الدولة الصيني قال أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة هو انتصار للتعددية وانتصار للتجارة الحرة، وهذه هي المعاني التي أكد عليها الرئيس الصيني شي جين بين أيضا في جميع لقاءاته، إن هو أكد على أهمية التعددية وعلى يعني طرح فكرة الأحادية والحمائية.
دكتورة، بالحديث عن القواعد الليبرالية التي ذكرتيها حضرتك، الشراكة الصينية الآسيوية لا تشمل حماية البيئة وحقوق العمال، هل يهدد هذا استمرار الشراكة مع الاقتصادات المشاركة التي تعتمد قوانين صارمة في هذين المجالين؟
الخبراء التجاريين يقولون أن هذه الاتفاقية سوف تضع بعض قواعد المنشأ الملزمة أو بعض القواعد بشأن وضع معايير مشتركة فيما يتعلق بإنشاء سلاسل التوريد في العديد من البلدان المختلفة التي يعني تدخل فيها تلك الاقتصادية. وعلى الجانب الآخر إنها ليست فقط متعلقة بالتجارة، أنا بعتبرها أن هي اتفاقية شاملة لأنها سوف تغطي نواحي التجارة الإقليمية، البيئة أيضا، والعمل والمعاملات الإلكترونية وسياسات المنافسة، وسوف تغطي المناطق التي لا تغطيها معاهدة منظمة التجارة العالمية. هذه الاتفاقية الجديدة يمكن الإضافة الجديدة أن هي حضفتها أن هي سوف تضع معايير للقواعد تغطي تلك المنطقة. على الجانب الآخر، هناك رغبة من قبل المحللين الأمريكان بأن تلك الشراكة عبر المحيط الهادي حتى وإن لم تكن الولايات المتحدة ليست عضوا فيها، إلا أنهم يأملون بأن تكون هناك شراكة تجارية واستثمارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة أن وجود الولايات المتحدة الأمريكية ووجود القوى الأوروبية مهم جدا من أجل الانتشار العالمي للقواعد الليبرالية ومن أجل يعني التجارة الدولية الليبرالية وفقا لوجهة نظرهم. ويمكن يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من تلك الاتفاقية في عهد ترامب يعني كانت فرصة كبيرة جدا للجانب الصيني إن هو يدخل بقوة ويضع المزيد من التسهيلات للدول الأعضاء من أجل تشجيعهم على توقيع تلك الاتفاقية، مثل إلغاء التعريفات واعتماد قواعد مشتركة للاستثمار وتخفيف اللوائح ودفع المزيد من الشركات المحلية في الدول الموقعة إلى تحسين النظم الإدارية الخاصة بها والإصلاح المنهجي في تلك الدول. وأنا بعتبرها إن هي على الجانب الآخر في الجانب الصيني، مركز الفكر الصينية والصحافة الصينية اليوم بتقول أن تلك الاتفاقية سوف تعيد التوازن بين الصين والولايات المتحدة من جانب آخر.
الباحثة في الشؤون الصينية الدكتورة نادية حلمي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. وحول تأثير الشراكة الصينية الأسيوية على العلاقات الدولية في آسيا، ينضم إلينا من باريس الباحث في العلاقات الدولية السيد ناصر زهير. مرحبا بك معنا أستاذ ناصر، وبداية كيف يؤثر تراجع الهند عن المشاركة على هذه المبادرة، وهل يهدد استمرارية هذا المشروع، وهل يعزز العداء الخفي بين الهند والصين؟
نعم، تحياتي لكم. لا أعتقد بأن تراجع الهند عن المشاركة في هذا المشروع سيقوض هذا التحالف أو سيضعفه، ولكن ربما نرى هناك شراكات أخرى منافسة في فترة قادمة إذا ما اختارت الولايات المتحدة أن تنسق مع الهند للرد على الصين في هذا الموضوع، لأن هذا المشروع هو بدرجة أولى موجه ضد الولايات المتحدة، وأيضا بشكل أو بآخر خرجت منه الهند بعد استشعارها بأن الهند ستكون سوق لتصريف البضائع الصينية زهيدة الثمن، وأيضا الخلافات الهندية الصينية في الفترة الأخيرة والخلاف والتنافس الاقتصادي السياسي الذي برز بين الجانبين. الهند من جهتها تعتبر بأن الصين أصبحت الآن منافس اقتصادي كبير أو متغول، دعنا نقول بالتعبير السياسي، في العالم، وبأن أي تحالف أو أي علاقة اقتصادية مع الصين ستكون لصالح الصين أو لصالح الميزان أو ميزان التجارة، ستكون الكفة مرجحة إلى الصين، وهذا لن تقبله الهند، وبالتالي سيكون لدينا تحالفات اقتصادية كشكل رد عليها، سواء كان بين الولايات المتحدة والهند وبعض الدول الأخرى، وأيضا بين الأوروبيين والولايات المتحدة وبريطانيا للرد على الصين بعد جائحة كورونا وهذه الخسائر الكبيرة التي مني بها الاقتصاد العالمي.
إذن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الاتفاق على التوترات في بحر الصين الجنوبي مع وجود عدد من الدول المعنية بهذا التوتر في إطار اتفاق الشراكة؟
أعتقد أنه سيؤثر بشكل بسيط، لأن هذا الاتفاق يبدو بأن الدول التي انخرطت فيه كانت بحاجة إلى هذا الاتفاق أو ترى بأن لديها مكاسب نوعا ما. يعني على سبيل المثال، هناك كوريا الجنوبية واليابان اللتان تتمتعان بعلاقة جيدة جدا مع الولايات المتحدة ومتوترة مع الصين، ولكن الآن الصين تبحث عن أسواق أخرى تستورد منها على سبيل المثال التكنولوجيا أو صناعة التكنولوجيا بعد العقوبات التي فرضها ترامب على الصين بما يخص هذا القطاع. قد تكون كوريا الجنوبية واليابان مثلا منفذ أو منافع اقتصادية لهما في التعاون مع الصين بهذا الموضوع، وقد يكون تنويع الشراكات. يعني المشكلة في إدارة ترامب بأنه ضرب استراتيجية التحالف طويل الأمد بالولايات المتحدة، بالتالي لم يعد هناك ثقة كبيرة في تحالف الولايات المتحدة، وأصبحت الدول تبحث عن تنويع لهذه الشراكات، بالتالي التوترات لن تكون مؤثرة بشكل كبير على هذا التحالف مهما كانت. ولكن المشكلة إذا ما قررت الولايات المتحدة أن تقود تحالف أمريكي أوروبي آسيوي في مرحلة ما، والرد على الصين هنا ستجبر الولايات المتحدة بشكل أو بآخر اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا على الانسحاب من هذا التحالف والانضمام إلى التحالف المقابل.
أخيرا سيد ناصر، هذا الاتفاق بالإضافة إلى مشروع الحزام والطريق، سؤال حلقة اليوم، هل يمهد هذا لهيمنة الصين الشاملة على العالم؟
ربما نعم قبل جائحة كورونا، ولكن الآن سيكون لدينا تحالفات اقتصادية جديدة موجهة بالأساس ضد الصين، لأن الصين كانت في مشروع الحزام والطريق تتهم بأنها تتبع سياسة إغراق الدول بالديون والسيطرة على قرارها السياسي، تتبع سياسات اقتصادية غير عادلة في التعامل مع الأوروبيين والأمريكيين، ولكن كان هناك دائما كيانات اقتصادية متنافسة فيما بينها. الآن مع تشكيل هذه الخارطة الاقتصادية الجديدة بعد كورونا وبعد خروج بريطانيا في البريكزيت، قد نرى تحالفات اقتصادية تحد من هذا الطموح الصيني أو من هذه السيطرة الصينية، ولكن التنافس سيكون كبير جدا بين كل الأطراف، ولن تسمح لا الولايات المتحدة ولا دول الاتحاد الأوروبي ولا روسيا ولا الهند للصين بأن تكون هي المتحكمة اقتصاديا أو هي الأكثر سيطرة على الاقتصادات الناشئة واقتصادات الدول النامية، وستكون بوابة الصراع الجديدة هي أفريقيا بالنسبة للأوروبيين والولايات المتحدة والصين وحتى روسيا والهند.
بحديثي إلى الباحث في العلاقات الدولية الأستاذ ناصر زهير من باريس، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج بوضوح، قدمته لكم جيهان لطفي، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.